نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية التاسعة بعد المئة إلى السابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 46,400,000، وهي مع رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنعيش دورة هذه مع سورة طه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: أصل الشقاء في اللغة العناء والتعب، ومنه قول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم.
منتشر عند الناس أن طه اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله ياسين، فلهذا يكثر التسمية بطه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه طه، وكذلك كان اسمه ياسين. وهذا القول قد قاله بعض أهل العلم، لكن في التحقيق هذه حروف مقطعة، فطه وياسين مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام ميم راء، مثل نون، مثل قاف، فهذا هو الصحيح، أن هذه حروف مقطعة، ولا نعلم أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، فهو محمد وأحمد والماحي وهو الحاشر والعاقب، لكن لم يقل هو طه ولا هو ياسين. والمصطفى أيضا ليس اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو المصطفى حكما اصطفاه الله عز وجل، اجتباه اختاره، كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن المصطفين الأخيار، وكما قال سبحانه: الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. هذا اصطفاء واجتباه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى ونبيه المجتبى. أما أن اسمه المصطفى، أيضا لا نعلم أن هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وصف له وحكم أنه مصطفى، يعني مجتبى، يعني مختار، فالمصطفى مثل المجتبى، وعليكم السلام، فالمصطفى مثل المجتبى، فهو قول، لكن التحقيق خلافه. هذا كلام الجوزي كده ذكر فيها في الأقوال هذه. ومثله ياسين، ومثله كذلك ياسين، لكن ما الذي دع لا يعني ساعد على هذا الاستشكال؟ ما الذي ساعد على هذا الاستشكال؟ أنه جاء بعد طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكأنه خطاب لرسول الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكأن هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك.
نعم. قال الشنقيطي في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وجهان من التفسير وكلاهما يشهد له القرآن. الأول أن المعنى ما أنزلنا عليك
وكلاهما يشهد له القرآن. وقاعدة الشنقيطي رحمه الله تعالى في التفسير أنه يفسر القرآن بالقرآن ويوضح القرآن بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيل، وهذا أصل تصنيفه رحمه الله في مقصده في إيضاح القرآن بالقرآن. وقد وضح في المقدمة ما المراد بإيضاح القرآن بالقرآن وبين ذلك رحمه الله تعالى. فمثلا قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. ما يوم الدين؟ جاء في سورة الانفطار المراد بيوم الدين، فقال سبحانه وتعالى: وما أدرك ما يوم الدين. ثم ما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. إذا ما المراد بذلك؟ هو كذلك الذي ذكر هنا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم. فيقول وجهان من التفسير وكلاهما يشهد له قرآن. الأول
قال: الأول أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحصرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم، يعني قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى لتشقى؟ قال في وجه: الأول أي لتتعب نفسك تعبا شديدا بأسفك على عدم إيمانهم وكفرهم، كما قال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والوجه الثاني أنك تعبد لله عز وجل بهذا القرآن بالليل حتى تتعب نفسك تعبا شديدا، والله عز وجل ما أراد هذا التعب الشديد، وإنما بعثت بالحنفية السمحة. فقوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يتضمن أحد الوجهين، ونقول هما وجهان صحيحان في أنفسهما، وهو أن الله عز وجل أخبر نبيه: لا تتعب نفسك تأسفا على عدم إيمانهم، فذاك بقدر الله، وما عليك إلى البلاغ المبين. ولهذا يا إخواني، لو أن الإنسان لا يفقه فقه الدعوة ويعرف طبيعة الطريق لربما يأس من شدة المعارضة، يأس من العناد، يأس من أنك قد تكون مع القوم تعيش في البلد 20 سنة داعية وما معك 2 ولا 3 من البلد. لكن لو علمت طبيعة هذا الطريق وأن المطلوب منك شيء واحد هو البلاغ، أما المردود فلا عليك من ذلك، لا تلتفت إليه. بمعنى إليه يعني ليكون معوقا لك. فنحن نحب الخير لكل الناس، لكن لا نأسف أسفا يحزننا، أسفا يثبطنا، أسفا يصيبنا بالإحباط، أسفا يشكك الواحد في الطريق، لعلك لست على الهداية، لعلك لست على الإخلاص، لعل طريقك ليس بطريق رشاد. ما للناس ينفرون عنك؟ ما للناس لا يقبلون عليك؟ تدعو وتدعو وتدعو ما في شيء، لعلك لست بمخلص. لأن الناس مثل أرباب الأموال، الذي عنده أموال الناس تقول إيه؟ الله معطله الواسع، رجل طيب يبدو أن قلبه أبيض. طب وإذا ضيق على الإنسان وحتى مع الصلاح في الظاهر، لا، الرجل ده دايما مبتلى. شوف في حاجة بينه وبين الله، هذا شوف في سر بينه وبين الله، الرجل ده يبدو أنه يعني إذا خال بمحارم لا انتهى، هذا لو كان كذلك لفتح الله عليه. الناس تقيس بها. كذلك أيضا الناس تقيس بماذا؟ بمردود دعوة بالكثرة. اللي عنده كثرة يحسبه مخلصا، شوف دعوته مباركة، شوف الناس كثرة الناس. والذي خلاف ذلك الرجل ذا لو كان مخلصا لما نفر الناس منه، ولما كان العدد عنده قليلا أو كذا. والله عز وجل بيّن لنا طبيعته، وأن الأصل القلة، وأن الأصل الإطرهاد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمعنى هذا صحيح في نفسي، صحيح في نفسي. المعنى الثاني يعني لا توجد نفسك بالعبادة إجهادا يتجاوز الحد، هذا معنى صحيح في نفسي. لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد نفسه لإجهاد هذا؟ لا أعلم في ذلك. ولهذا استدل هنا الأول، استدل عليه بالآية، فلا تذهب نفسك على الحصر لعلك باخي نفسك لك المؤمن. فعلا كان هذا يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثاني استدل ما جعلك في الحرج على أصل القاعدة وهي رفع الحرج في الشريعة، لم يستدل بدليل على أن النبي كان يتجاوز الحد المشروع في العبادة حتى احتاج إلى ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبد، بل كان ينهى عن هذا التجاوز والإفراط، ويدل على ذلك أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في عند البخاري إلى لم يكن في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما كان النبي يخطب في الحديث الصحيح أيضا فوجد رجلا قائما، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وقائع كثيرة النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن كان شديد العبادة، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في حديث عائشة. وقام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خلفه، وقام ابن مسعود خلفه، وقام ابن عباس خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. وهكذا هذا من العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله بها، لكن لم تخرج إلى حد الإفراط. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، إنما كان يقول خير القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. فهذا المعنى لا أجد له دليلا فيما أعلم ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وفي الأول معنى صحيح في نفسه، لكن لا أظن أن هذا وإن احتمل لا يكون هو المراد الأول في الآية، إنما قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد. فالله عز وجل: ما أنزل عليك القرآن إلا هداية، وما أنزل عليك القرآن إلا لتسعد به ولتهدى به وينشرح صدرك به وتطمئن به، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. هات كلام من جوزي في الموضعين.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لتشقى أي لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد بلغت، وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ فيها حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام فأمر بالتخفيف فقط.
ده ذكر فقط يا ذكرة؟
نعم. قال لتشقى لتتعب وتبلغ من الجهد ما قد بلغت، وذلك أنه اجتهد في العبادة وبالغ حتى إنه كان يراوح بين قدميه لطول القيام فأمر بالتخفيف.
أمر بالتخفيف، لا نعلم دليلا على هذا. طيب شوف هات كلام السعدي ها؟
قال السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك.
أيوة.
ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين.
تمام.
وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصنا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل ويسر كل طرقه وأبوابه وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان.
صح هذا هو يعني هذا هو المعنى الأقرب. طيب هات كلام ابن كثير أيضا أو ابن جرير.
قال ابن كثير رحمه الله عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله
من أولها من أول تشقى
قام به هو وأصحابه فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فليس الأمر كما زعمه المبطلون بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال بسنده عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد. وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة وروي عنه سماك بن حرب وقال مجاهد في قوله سماك بن حرب وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة وقال قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة.
نعم يعني هذا هو هذا المعنى الأظهر الحقيقة لأن كما قلت لكم لم يرد أن نبي نهي عن عبادة أفرط فيها لا أعلم ذلك بل هو الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه ومع ذلك ما نهي عن ذلك يقوم حتى إن الصحابة حينما يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون مشقة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل فالذي يقرأ في الركعة الواحدة الخمسة أجزاء تقريبا هذا لا شك أنه قيام طويل إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فالذي يظهر هو قول قتادة هنا وما ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه. ابن جرير لا ابن جرير نعم قال ها
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مجاهد ما أنزلنا عليك القرآن
لا أول اختيار أول اختيار نعم
قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وساق بسنده عن مجاهد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال هي مثل قوله فاقرأوا ما تيسر منه فكانوا يعلقون الحبال في صدورهم في الصلاة وساق بسنده عن مجاهد ما أنزلنا عليك
هذا في الصحابة وجد في الصحابة وجد والنبي نهى فإن زينب رضي الله عنها ورد أنها لما دخل النبي فوجد حبل مربوطا بين ساريتين فقال لمن هذا قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فترة تعلقت به فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك فلا. نعم.
وسق بسنده عن مجاهد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال في الصلاة فقوله فاقرأوا ما تيسر منه فكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وسق بسنده عن قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا والله ما جعله الله شقيا ولكن الله جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة.
الله أكبر. نعم نعم. طيب طه ذكر في أقواله ابن جوزي خلي معنا ابن جوزي على طول معنا. نعم
قوله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى.
نعم
التذكرة
في طه أيوة قال يقرأ اعت العزازي. نعم
قال أبو جعفر محمد الجري اختلف أهل التأويل في تأويل
طيب ابن الجوزي ذكر هنا طيب ابن الجوزي ذكر الأقوال لا لحظة قال ابن الجوزي واختلفوا في معناها على أربعة أقوال بعد ما ذكر القراءات فيها أحدها أن معناها يا رجل رواه العيفوي عن ابن عباس وبه قال حسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة واختلف هؤلاء بأي لغة هي طه يعني يا رجل بأي لغة هي لأن القرآن أنزل على أربعة على لغة العرب بلسان عربي مبين على أربعة أقوال أحدها بالنبطية رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير في رواية والضحاك والثاني بلسان عك رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث بالسريانية قاله عكرمة في رواية وسعيد بن جبير في رواية وقتادة والرابع بالحبشية قاله عكرمة في رواية قال ابن الأنبري ولغة قريش وافقت هذه اللغة في المعنى يبقى طه يعني يا رجل والثاني أنها حروف من أسماء ثم فيها قولا أحدهما أنها من أسماء الله تعالى ثم فيها قولا أحدهما أن الطاء من اللطيف والهاء من الهادي قاله ابن مسعود والثاني أن الطاء افتتح اسمه طاهر وطيب والهاء افتتح اسمه هادي قاله سعيد بن جبير والقول الثاني أنها من غير أسماء الله تعالى ثم فيها ثلاثة أقوى أحدها أن الطاء من طابة وهي مدينة رسول الله والهاء من مكة حكاه أبو سليمان الدمشقي والثاني أن الطاء طرب أهل الجنة والهاء هوان أهل النار والثالث أن الطاء في حساب الجمل تسعة والهاء خمسة يبقى فتلك أربعة إيه؟ عشر فالمعنى يا أيها البدر ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى حكى القولين الثعلبي والثالث أنه قسم أقسم الله به وهو من أسمائه رواه علي بن أبي طالب عن ابن عباس وقد شرحنا معنى كونه اسما في فاتحة مريم وقال القرظي أقسم الله بطوله وهدايته وهذا القول قريب المعنى من الذي قال والرابع أن معناه طأ الأرض بقدميك قاله مقاتل بن حيان يبقى طأ الأرض بقدميك قسم أقسم الله به القول الثاني أنها حروف من أسماء ثم اختلفوا فيها القول الأول أن معناها يا رجل طيب هات ابن جرير يعني ما ذكر هنا أنها حروف مقطعة معنى هذا الأقرب لأن كل هذا لا دليل عليه والأصل أنها طه ياسي ألف لام يمراء كاف هاي عين صاد كل هذا الأصل أنها حروف مقطعة يعني الخروج عن هذا الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل نعم قال أبو جعفر اختلف أهل في تأويل قول طه فقال بعضهم عنه يا رجل ثم ذكر هذا نعم هو تجد إن وقال آخر هو اسم من أسماء الله وقسم أقسم الله به طيب و ما كان يلقانا صلحنا نعم والذي هو أولى بالصواب وقال آخرون ده لم يكن أعرف بس عشان ما يباش احنا سبقنا بيه هو حروف مقطعة يدل على كل حرف من على معنى وبس احنا كنا عايزين يبقى في سلف في هذا هي حروف مقطعة لان هذا الاصل هذا هو الاصل اصلا حروف مقطعة والا قل هذه الاقوال او التفسير ان لها معاني في جميع الفواتح في جميع الحروف المقطعة فيها يمكن ثمانية اقوال ذكرها ابن الجوزي اول ما ذكر المراد بالحروف المقطعة وان لها معاني والصحيح أنها هي حروف مقطعة السلام لا معنى لها في نفسها هذه حروف مقطعة لا معنى لها في نفسها إنما هي إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الناس إنما هو من جنس الحروف التي تتكلمون بها فهو بلسان عربي مبين وقد تحداكم الباري سبحانه وتعالى أن تأتوا بمثله تحداكم الله عز وجل أن تأتوا بمثله هذا أفضل ما قيل في هذا. فالصحيح في كل هذه الأقوال أنها حروف مقطعة. نعم أنها حروف مقطعة. هذا هو الأقرب. يقول ابن جرير بعد هذا كله: والذي هو أولى بالصواب عند الأقوال فيه قول من قال معنا يا رجل، لأن كلمة عرفة في عك فيما بلغني. طب لماذا نزلت بهذه اللغة؟ لماذا نزلت بهذه اللغة؟ فهذا احتاج إلى الحقيقة إلى دليل، ولا دليل على هذا، لا دليل على هذا. فيكون الأقرب أنها كأخواتها، فواتح في أوائل الصور. نعم السعد ماذا قال؟ شوف عصير.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: طه من جملة الحروف المقطعة.
جميل. نعم.
المفتتح بها كثير من الصور. نعم. وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم.
تمام. نعم. قال يبقى الترجح السعدي هو الراجح، وإذا قول ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى حتى يكون يعني هذا من أقوال المتقدمين في هذه. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزل عليه يسعد.
قال
رحمه الله تعالى: ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزل عليه يسعد، كما يدل لو يعني الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا.
طب كيف لتشقى أن يسعد؟ كيف لتشقى أن يسعد؟ نعم، لما نفى الشقاء بقيت سعد، لما نفى الشقاء بقيت سعد. نعم يعني فما أنزلنا عليك الكون تشقى بل تسعد. اي نعم هذا هو نذكره. نعم.
قوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. التذكرة الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها.
نعم. فلا تفهم أن هذا القرآن نازل تذكرة لمن يخشى فقط دون غيره من باب البيان. فنحن عندنا الهداية هداية دلالة وهداية توفيق. القرآن نزل هداية دلالة لكل الخلق، للكافر وللمسلم، فكل الخلق إنما هم مخاطبون بهذا القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس، جميع الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فخوطب الجميع بالقرآن، وقال الله عز وجل هدى للناس، وقال هدى للمتقين. فدل هذا على أنه هداية للناس كدلالة وإرشاد، وهدى للمتقين هداية التوفيق. فقوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى، لا تظن أن هذا القرآن إنما كان تذكرة لمن يخشى فقط وليس تذكرة لغيره، لا، تذكرة للجميع. ولكن لم ينتفع بهذه التذكرة إلا من يخشى، من كان له القلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا مثل وذكر إن نفعت الذكرى. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه لا ينتفع بمواعظ القرآن إلا أصحاب الخشية وأصحاب الخوف، ولا ينتفع بما في القرآن من علم وبصيرة إلا أصحاب الخوف أصحاب الخشية. وإلا فالكفار قد سمعوا القرآن لكن ما استجابوا له ولا انقادوا له، وإنما أعرضوا عنه. ولهذا الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. نعم.
قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال تنزيلا مفعول،
وقال فإن الذكر تنفع المؤمنين، لكن ما تنفع غير المؤمنين، ما ينتفع. والعلم كله هكذا يا إخوان، العلم كله ما ينتفع به إلا أهل التقوى، إلا من أراد الهداية. أما من أراد الجدال والله لو تأتي بآلاف الأدلة، من أراد الهداية، من أراد الجدال لو تأتي بألف دليل ما يستجيب لك. لماذا؟ لأنه صاحب معتقد متقدم، معتقد في رأسه، يبحث عما يؤيده، ليس عما يهديه، ليس عما ينفعه، ولهذا لم يستجب للرسل كل الناس. الرسل الذين هم أفضل دعاء، ماذا تنقر على رسول الله إبراهيم؟ ماذا تنقر على رسول الله نوح؟ ماذا تنقر على رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ هؤلاء الرسل دعوتهم أعظم الدعوات، هم قدوة لأممه، ومع ذلك هل استجابت لكل الرسول؟ استجابت له أمته كلها؟ لا، تبجلها؟ لا، إلا ما كان من قوم يونس عليه الصلاة والسلام. لكن نجد أن الأكثر يعارض. هل لعيب في دعوة الرسول؟ حاشا، بل هذا لعيب فيهم، وهو أن القلوب قدران عليها ما حال بينه وبين الاندباع. كلا بل ران على قلوب ما كانوا يحسبون، وطبع عليها بكفرهم، وختم الله عليها بعنادهم، وأذاغها الله بزيغهم. ولهذا فإن صاحب الحق يكفي دليل. نتكلم في مسألة، نتكلم في أي مسألة من المسائل، صاحب الحق يكفي دليل. أما المجادل لو تأتي بألف دليل ما ينتفع. ولهذا نهى السلف عن مجادلة من يا أخوان؟ عن مجادلة البدع. ليه؟ لأن ما المنفعة؟ أنت جيت تجادل رجل من أهل البدع وتقول له تعالى وناظرك، وتعالى نجتمع في ميدان ونصور ونشوف من الله ينتصر وكذا. الإسلام نهاك عن ذلك، وأهل السنة ما يرون ذلك لأمور. أولا، أنت ماذا تريد بهذا؟ تريد أن تنفعه؟ هو لن ينتفع لأنه جاء مجادلا. طيب تريد أن تنفع الناس؟ لا ينتفع الناس بالشبهات. أنت تفتح عليهم مثل ما تكون تفتح الناس باب شهر وتقول كل واحد يلبس كمامته. طب وليه من أصل؟ وليه من أصل أفتح هذا الباب؟ ولهذا قال النبي في سحره، حديث سحره، كريت أن أفتح الناس باب شهر. الناس ما تعلمون من الشبهات، الناس يتعلمون من المحكمات أولا. الناس ما تعلمون من الشبهات. أنا أشهد الآن فيما أحلم فيما أعلم، أنا لو نظرت أي واحد على الملأ ولا تعالى نظر واحد صوفي ولا كذا ولا كذا، أنا في نظري أنا هتكون الغلبة له. الغلبة له مش غلبة حجة، غلبة منظر، غلبة هيئة، غلبة تباكي، غلبة فصاحة، غلبة سوء أدب. لن يتركه تتكلم كلمة، لن يتركه تتكلم كلمة. أنا أحتاج إلى تأصيل، أنا أحتاج إلى قواعد مقدمات قبل أن أعطيك الحكم حتى تتلقى. طب هو يعطيني فرصة؟ ده أول ما أتكلم يقول شوف قاله، يبقى بينتش فيك. لا يمكن ظني أنا أن الواحد لو إلا أنك أنت تكون واحد يقاطعك وأنت تحاضر أو تدرس أو كذا ويقول شوف الله يعينك عليه. أما تعالى أناظرك، لا لا. ليه؟ لأن هؤلاء لهم طرق في هذا، لا عنده شرف في المناقشة ولا أدب ولا عند ابتغاء حق. ولو تعطيه مسلمة هو درسها بالأمس، لو أعطيته مسلمة ودرسها بالأمس سوف يجحدها من أجلك. ليه؟ على قاعدة اللي احنا بنقولها في العام، اللي تكسبه العبد ما تقوليش شرف، لا، اللي تكسبه العبد. يعني عندك القاعدة اللي قرب الأمس هيتركها لك اليوم خصيصا، هيتركها لك اليوم من أجل أن تكون له الغلبة. ولهذا السلف قالوا وبالإجماع لا تجوز مناظرة إلا من جاء يطلب الهداية. يا أخي أنا أريد الهداية لكن عندي شبهة أنا سأريد عليك، والله لو أجبتني فيها بالنص أنا سأكون معك. نقول تفضل اجلس معززا مكرما، هات ما عندك. يقول كذا وترد عليه، يقول لك نعم نعم هذا صحيح. طب والحديث هذا ضعيف؟ ضعيف، خلاص الحمد لله انا كنت احسبه صحيح. طب ومالك قال؟ لا، هذا قول مالك، قال في موضع اخر كيد وكيد، وهذا هو الثابت عن مالك، لم يثبت عن مالك هذا الحمد لله. طب وهذا قول الإمام الشافعي؟ نعم قولي الشافعي صحيح، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخطأ في هذه المسألة، وهذا خالف فيه الصحابة مثلا. يبقى بهذه الطريقة قد يأخذ معك دقائق معلومة. يعني مثلا حينما نأتي الآن نتحاور معك ولا لا، مثلا في مسألة الخروج على الحد من الضال، إيه المطلوب المفترض المطلوب شيء واحد بس؟ هل المسألة مسألة إجماعية ولا خلافية؟ إجماعية، أنا أطالب بأن أخرج لهم الإجماع من كتب أهل السنة والجماعة. طيب أنا أخرجت لهذه الجماهير الإجماع المنعقد من كتب أهل السنة والجماعة الذي لا خلاف فيه، المفترض يقولون إيه؟ سمعنا وطعنا، ما يعود بقى به إلى تب والحسين، تب وابن الزبير، طيب وذكر ابن حجر. يبقى أنت الآن حتى عن هذا، يعني أنا معي العقد يا جماعة، لا يجيب العقد الأزرق الموقع من هيئة المساحة في مصر، هو دليل القطر، خلاص يا جماعة الوحيد اللي معاه العقد الأزرق أنا، بس كل واحد معاه عقد مضروب. انت بتناقشني ليه؟ ما تقولش بقى بس انا ابويا كان عندي. يا اخي هم وضعوا شرطه، قالوا العقد الازرق ده الموقع من المساحه المصريه، هذه المساحه المصريه هو ده اللي هنعتمده، خلاص الغي بقى كل شيء، كل هذا مزيف. انا لست مطالبا ابحث بدعوه كل واحد باطله. واضح يا اخواني؟ يبقى صاحب الحق يكفي دليل، وينبغي ان يكون المسلم وقافا عند شرع الله. لو تبنى القول 50 سنة يا اخواني، ابن عباس تبنى القول بان الربا ربا ماذا؟ النسيئة فقط، ويعتمد على اثر، لانه ما في عالم الا واعتمد على اثر، انما الربا النسيئة. طيب ولم يبلغ حديث عبادة بن صامت الذهب بالذهب، فالصحيح انت مسلم وغيره، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى كان قبل أن يمد بسبعين ليلة بلغه الأثر فغير الفتوى. ابن عباس كان يفتي الدرهم بدرهمين جائز، ليه؟ إنما الربا النسيئة، أما الربا الفضل لا. فلما سئل بعد ذلك قبل أن يموت عن الدرهم بدرهمين فقال لا. فقيل قد كنت تفتي بهذا؟ قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. قبل أن يموت بسبعين ليلة رجع رضي الله عنه عن ذلك، قبل أن يموت بسبعين ليلة رجع عن ذلك. أبو موسى الأشعري أفتى في بنت وبنت ابن وأخت بأن البنت لها نصف، لأن في القرآن بنت واحدة لها نصف، تبوا الأخت في القرآن أخت واحدة لها النصف، أعطى ذي النصف وذي النصف، وبنت الابن ما بقي لها شيء، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني رضي الله عنه. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال أما البنت فلها النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرض البنات، فهي بنت ابن، والباقي للأخت، لأن النبي قضى فيها بذلك. يبقى إذا الإنسان قد يكون له فتوى فيرجع عنها في آخر حياته لا إشكال، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، التراجع تراجعان، تراجع يدل على ضعف علم أو قاعدة تلقي، وتراجع يدل على شدة ورع وعلم. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أنك تكون قد ذهبت إلى القول الأول بدون مصوغ، إنما قلدت حيث لا ينبغي لك التقليد، واعتمدت على أشياء ضعيفة تدل على أنك ضعيف في الاستدلال، لأن هذا ليس مصادر الاستدلال وكذا، وتركت الطريق. أما الذي يدل على العلم والورع أنك تكون قد اعتمدت حجة مقبولة في أصله، لكن بان غياب شيء عنك ترتب على المسألة، أو بنيت على تصحيح حديث فبان ضعيفا باطلاعك على أنه هذا مثل هذا لا ينهض مثلا بالتصحيح، أو كان ضعيفا فبان صحيحا لأن في طريق، لأنه يوجد طريق يصح بهذا الحديث، فلما صح الحديث تغير الحكم. هذا يدل على العلم، ولا يوجد عالم فيما أظن إلا وله تراجعات. طيب فالآن أنا مثلا في مسألة من المسائل سأعتمد مثلا على حديث، واعتمد على نصوص واعتمد على النقولات للعلماء. انا ما خلفت مثلا اجماعا مثلا مستقرا اطلعت عليه وقلت لا تبعت مثلا دليل في رأسي. اقول لا انا ارى ان هذا حتى ولو حكى كيف يكون اجماعا خلاف الحديث الصحيح؟ كيف يكون اجماعا؟ انا اعتقد كده وانا اقول لك كيف يكون حديث صحيح صريح ويقف عن الأمة الفهم الذي تأتي انت به. من هنا أتي ابن حزم في مواضع كثيرة بهذا الأمر. ابن حزم كان يعتبر صح الحديث فعنده صح الحديث، لا تحكي لي إجماعات، كل هذا على خلاف، أحاكمك إلى قضى الله قضى الرسول، تحكمنا أنت إلى قول الرجال. طيب بس الرجال هؤلاء لا يأخذ الحق عنه، لابد أن تضع قاعدة مع هذه القاعدة. إذا صح الحديث هو مذهبي، لكن اعلم اعلم أنه إذا صح الحديث وكان حديثا صحيحا صريحا لا مخرج ولا عدول عن القول به أن الأمة سوف تعلم هذا، لأن كيف الأمة تجمع على خلافه ويكون الحق في النص لا في اتفاق الأمة على ذلك؟ يبقى لابد أن نفهم النصوص بفهم العلماء ولا نخرج، فإذا اتفقوا كنا معهم وإذا اختلفوا لم نخرج عن خلافهم. إنما أقول حديث عند حديث صحيح والحديث واضح جدا لا يحتاج إلى شيء، ثم بعد ذلك تقول لا أبالي بالأمة في هذا؟ لا نبالي بالأمة، لأن الحديث قد يصح إسنادا لكن هناك ما نسخ، هناك ما خصص، هناك ما قيد. طب يا شيخ الحقيقة أنا اطلعت على كلام العلماء ما وجدت من يقول خصصه كذا ولا قيده كذا ولا نسخه كذا، وعندك الإجماع قائم. أيوة قطعي نما نقول والحديث صحيح، أيوة الحديث صحيح، وأنت لم تطلع على ناسخ، أيوة أنا لم أطلع على ناسخ ولا تقييد أبدا ولا تخصيص أبدا، هذا مستحيل. تقول بس والله اتبعت أنت الكتاب كده، طب ادخل على الجهاز الآن وابحث، ما في فعل ما في، فماذا نصنع في هذه المسألة؟ هل نرد النص بالإجماع ونقول إجماع على خلافه ولا نرد الإجماع؟ نقول الإجماع معتبر ومعمول به، أنا بشترط الإجماع الثابت الذي لا مطعن فيه وبشترط النص الصحيح. نقول لا يمكن إجماع إلا بمستند، لكن علم من علم وجهل من جهل، فمحال أن الأمة تجمع على خلاف هذا، فلعلها طلعت على ناسخ ناسخ لهذا وعملت به، لم يدون لم يصلنا. لا يعني ممكن الحق يخفى، ما صلناش، وصل يا ابن الحق الإجماع، لكن مستند الإجماع قد لا يصلك، لكن الحق الإجماع، فانت اطمئن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لاحظوا طريقة الحوار ده نحتاج لها قريب قريب في مسألة الطلاق، نحتاج لها قريب قريبا قريبا في هذا. فالشاهد قاعدة لما يكون عندك النص صحيح وعندك الإجماع الصحيح، طب الإجماع على خلاف ظاهر النص يبقى قطعا في مستند أخرج الأم. طب لا أعرف ليس باللازم أن تعرف، اللازم أن تتقيد بفهم أهل العلم واعلم أن هذا النص لا يمكن أن يكون سالما معارض ثم إن الأمة تخالفه، مستحيل. طيب بس فهمني، افهم أن الأمة لا تجتمع على خاطئ، افهم هذه بس، افهم أن الأمة لا تجتمع على خاطئ، افهم أن الأمة لن تذهب إلى خلاف النص الصحيح بدون مستند. إن تكلمت عن وجوب النص وأهمية النص هم اللي علموا بذلك، إن تكلمت عن أن النص لا نخرج عنه إلا هم علموا بذلك، كل ما تعارض به أهل العلم في الإجماعات هذا هم الذين علموك إيه؟ هم الذين علموك ذلك. فلو افترضنا هذا اعلم أن الأمة عندها مستند، وقد لا يكون المستند النص المخصص والمقيد، قد يكون المستند ماذا؟ نصوص من جهة مقاصد، مقاصد نصوص، وقد لا يتناسب، قد تكون قاعدة من قواعد بناء الشريعة عليه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. نعم. فهذه مسألة مهمة جدا. نعم.
قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا مفعول مطلق منصوب منصوب بنزل
بنزل مضمرة
دل عليها. دل عليها قوله ما أنزل ما أنزلنا
نزل
عليك
تنزيلا. نعم.
دل عليها قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
وإنما أنزلناه تنزيلا ممن خلق
أي نزله. نعم. الله تنزيلا.
تمام.
قوله تعالى الرحمن
ومثل ما تقوله في قوله وبالوالدين إحسانا يعني أحسن إحسانا. فالإضمار في لغة العرب أو ما يسمى بالإجاز هذا من اتساع اللسان. فلا تقل هذا مجاز قسم لحقيقة وإنما قل من مجاز اللغة يعني من مما تجوزه اللغة. يقال هذا من مجاز اللغة أي جائز في اللسان. جائز في اللسان. هذا بحر لا يدرك أحد الناس ساحلة مهما كان. لا الخليل أتى على نهايته ولا الأصمعي ولا الزجاج ولا الفراء ولا سيبويه ولا إنما كل يأخذ بطرف. هذه اللغة المباركة هذا اللسان العربي المبارك. ولهذا فإنه نزل به خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم. نزل بلسان عربي مبين. لا شك أن اللغة العربية أفضل اللغات ولا شك أن العرب أفضل الأجناس. انتبه أفضل الأجناس العرب وأفضل اللغات العربية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب وأنهم خير الناس. فخير العرب كنان وكنان خيرها قريش وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هو خير خلق الله بل هو خير خلق الله. ولهذا نزل القرآن بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. أفضل اللغة أفضل لغة هي لغة العرب وأفضل جنس هو العرب. لكن هذا التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد. فقد نجد أحد العجم أفضل من ألف من العرب لكن هذا باعتبار الجنس ليس باعتبار الأحاد. فاللسان فيه الإيجاز وفيه الإطناب فيه الاختصار وفيه الإسهاب فيه كل شيء فيها. في أن اللفظة يراد بها الشيء وضد وما يسمى في اللغة بالأضداد. يبقى اللفظة تستعمل في الشيء وضده والذي يحدد هو السياق. هذه ما تجد هذه. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اختار لنا كل خيار. رسولنا خير الرسول وكتاب ربنا القرآن خير كتاب وأمتنا خير أمة وشريعتنا خير شريعة وإيسرها وأسهلها. وفي الجنة نحن خير أمة وأكثر أمة. في الحساب وفي يوم القيامة نحن آخر الأمم وأول الأمم نحاسب. يا الله يا الله نبلغ ثلثي أهل الجنة. نحن الوافي 70 أمة نحن خيرها. أمة من 70 تبلغ ثلثي الجنة و69 أمة تبلغ الثلث. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا أو ثلث. إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. هذا الحديث المسعود في الصحيح. وجاء في خارج الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا. هذه لما تبلغ 80 صفا. تعرفوا كل هذا بحسن التوحيد. الأمة مهما كان فيها معاصي ومهما كان فيها تجاوزات ومهما كان فيها بدع لكن كل من عنده أصل التوحيد آل أمره إلى الجنة. أصل التوحيد، أصل التوحيد، أصل الإيمان. نعم.
قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء باسمه الرحمن.
لو تأتون بكلام سيبويه في أول الكتاب، كتابه هو الكتاب، تكلم عن اللسان وكيف استعماله وكذا، ما مما يبطل المجاز. نعم.
ذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته.
الله أكبر، هذه نقطة دقيقة. الله ما قال الله على العرش استوى، ولا قال العزيز على العرش استوى، الله قال الرحمن على العرش استوى، فذكر الرحمن المتضمن لصفة الرحمة. ألا فلتبشر الخليقة بالخير من رحمن استوى على العرش، أعلى المخلوقات العرش وفوقه كتاب مكتوب عنده، فهو مكتوب عنده على العرش إن رحمته سبقت غضب. فإذا سئلنا عن أعلى المخلوقات نقول العرش وفوقه كتاب، لأن ورد أن الله عز وجل كتب كتابا فكتب عنده، كتب عنده فهو فوق العرش. بين بقى يديه الكيفية، فإحنا نقول يعني أنا عندي بس أتين أعبر فيهم كده على أقول إيه، أقول أعلى المخلوق دي العرش وفوقه الكتاب كده، زي إيه الرضا، رضا الرب أعلى النعيم في الجنة ولا الرؤية؟ جاء رضا، جاء رؤية، نقول أعلى النعيم به رؤية الرب سبحانه وتعالى مع إحلال الرضا. فخلينا نأمن كده، نأمن كده. اليوم أحل عليكم ورضوان من الله، وبعدين نجد إنه في الحديث الآخر أيضا فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الكريم. فهم يا أحمد؟ يبقى النظر إلى الوجه الأعلى ولا الرضوان أعلى؟ طيب نقول إن الرضوان حل وقت النظر، يبقى رضوان ونظر نفس المسألة. العرش على المخلوقات، هيتين واحد يقول في أثر يقول مكتوب عنده فوق العرش، فوق العرش الكافية الله أعلى. ما أنا ممكن أحط الكتاب أقول أعلى حاجة الكرسي والكتاب عليه، بس يبقى الكتاب إيه بين الكرسي كده يشمله الكرسي مثلا، مثلا ما أوضح الكافية، لكن أقول احتمال هذا. ليه؟ لأن برضو عندنا علماءنا كثير يقول أعلى مخلوقات العرش، أعلى مخلوقات العرش. أنا عندي أعلى الجنة ورد النص، أعلى الجنة، أعلى الجنة سقفه عرش الرحمن، والعرش أعلى المخلوقات. طيب ينافي هذا أن الكتاب فوقه ورد، ماذا أصنع؟ ولهذا لما سئل ابن باز يعني الفوقية قال أنت ماذا يعني ما تفهم أنت؟ أنا النبي قال عنده فوق العرش، فوق العرش. يبقى نقول أعلى المخلوقات العرش وفوقه الكتاب، أعلى النعيم النظر والرضا أو الرضوان، والرضوان لأن عندنا ورضوان الله أكبر، وعندنا فما أعطي أهل الجنة نعيما أعلى. نعم. شوف ابن القيم كأنه له كلام في النظر والرضوان، وابن باز في كلامه في العرش والفوقية. فده لا يعارض يا اخواني، يعني احنا ما نقول معارضة، نقول مثلا بعض كثير من اهل العلم يقول العرش، او كثير من اهل العلم يقول النظر، بهذا تجتمع النصوص فيكون هذا مجموعا، يعني الرؤية مع الرضوان، وكذلك فوقية العرش الذي فوقه الكتاب، فوقية العرش الذي فوقه الكتاب. يا ابني ما تبقاش تحيرنا، أنا جيلك إذا جيلك وقف وسلم. يقول ابن باز رحمة الله عليه ده السؤال، قيل إن أعلى المخلوقات العرش، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة ومتفق على صحته أنه لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش فأيهما أعلى العرش من الكتاب؟ الجواب العرش هو أعلى المخلوقات والكتاب موضوع فوق العرش. العرش هو أعلى المخلوقات والكتاب موضوع فوق العرش. فالسائل بيسأل فأيهما أعلى الكتاب أم العرش؟ مش عارف هو كان يعني مصري ولا كان فأيهما أعلى الكتاب أم العرش؟ الجواب إذا قيل لشيء فوق العرش فمعنى أنه فوقه والله فوق الجميع سبحانه وتعالى. السائل يعني العرش أعلى من الكتاب؟ فالشيخ الكتاب فوق العرش أما تفهم اللغة؟ طبعا دي يعني أقصى حاجة ممكن كان الشيخ يصل لها في هذا رحمة الله عليه. أما تفهم اللغة؟ إذا قيل شيء فوق السطح فهل معنى أن تحته أم فوقه؟ السائل أليست هذه اللوحة التي فوق العرش من المخلوقات؟ فالشيخ قال كلها مخلوقة فكل ما على الله مخلوق. نعم يبقى تعبير الشيخ قال إيه؟ العرش هو أعلى المخلوقات والكتاب موضوع فوق العرش. ده تعبير إيه؟ جيد يجمع الأمر. هذه فوائد يا إخوان يعني دونوها بارك الله فيكم ما تقتصر أنك أنتم تفهموها تتبخر بالمرور هذه تتبخر. نعم يعني دي الدقائق يعني هذه الدقائق اللي الإنسان ينتفع فيها بالعلماء إذا جلس بين عند العلماء أو سمع العلماء أو طلع على فتاوى العلماء هذه الدقائق يعني مهمة. نعم فطيب يبقى الشنقيطي هنا قال الرحمن عرش في قول الله الرحمن عرش سوى ذكر استواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته لأن العرش فوق المخلوقات. طيب فوق المخلوقات كله وطبعا المخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع كل هذا وما بينه كذا بالنسبة للعرش بالنسبة للكرسي كحديد الجبلين والكرسي بالنسبة للعرش كحديد. فما العرش يعني السماوات السبع والأراضون السبع ما نقول بالنسبة للعرش كسبع الدراهم أو كحديدة أو كما جاء في النص لا ده بالنسبة للكرسي. وما الكرسي موضع القدمين قدميه سبحانه وتعالى وهل لا قدمان ألا لا قدمان قدمان نعم ها القدم يعني المتقدم ولا القدم يعني الصفة حقيقية أليس هذا يقتضي التمثيل؟ أحسنت أي نعم قدم حقيقة. ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين نسبة للقدمين أو نسبة للقدمين حقيقيتين حقيقيتين يعني مثل ليس كمثلي شيء السميع البصير. أنت بتثبت للحصان رجلين أي زي رجلين لا هو له ما يليق به وأنا ليه ما يليق به بتثبت الهر وللأرنب مش بتثبت قدمين وتثبت يدين يعني زيك لا لكل ما يخص. طيب في المخلوقات قلت هذا فلماذا في الخالق والمخلوق؟ لكن تعطل أن الأرنب له يدان لأنه مستحيل أن يكون الأرنب يده كيدين لا لما تثبت الأرنب اليدين وللفيل اليدين ولل الحصان اليدين ولكل اليدين ولا يعني هذا أن جميع الأيدي في المخلوقات متماثل كل مخلوق له ما يخصه. فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان نقول له ليس لك يدان أنت أعلم أم لا يا رب ما يليق أن يكون لك يدان وهو يقول لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وأنت تقول ليس لك يدان والنبي يقول يضع قدمه في النار وانت تقول ليس له قدم هذا كلام الأشاعرة والصوفية وهؤلاء هم اللي بيقولون هذا بيمنعون والمعتزلة وكل الفرق ما تثبت إلا ما أثبته أهل السنة الجماعة هنا هذا من القائل من الذي أثبت بيده المجسمة ولا الحنابلة ولا الوهابية من الذي قال له يدان بل يداه مبسوطتان من القائل من القائل ما خلقت بيدي من القائل وبيده الأخرى من القائل كل هذا الله كيف نقول يا الله ما أصبت في قولك هذا بس هم ما يجرؤون يقولون يا الله ما أصبت لكن يقولون إيه المراد باليدين كيد وكيد من الذي بأعرفكم المراد حتى نخرج عن هذا الظاهر القرآن؟ لا. طب السنة جاء في هذا؟ لا. طب الصحابة؟ لا. طب التابعون؟ لا. لا يوجد إلا عندكم كأشعار، كماتريدية، ككلابية. نعم. يبقى لماذا ذكر هنا بالرحمن؟ ما قال مثلا العزيز أو الجبار أو كذا؟ فهذه فيها فائدة، وهي أن الإنسان يفرح برحمة الله ويؤمل ويرجو رحمة الله عز وجل. فعلى العرش رب مستو استواء حقيقيا يليق بجلاله. ليس معنى الاستيلاء، ليس معنى الهيمنة والسيطرة، وإنما استوى في لغة العربي على العرش، يعني على وارتفع. والاستيلاء ده يعني عن مغالبة، أنت تقول استوليت غير استويت، ها؟ واستوت على الجودي ولا استولت على الجودي؟ طب ينفع استولت على الجودي؟ هي كانت حد واخد منها استولت. طيب لتستووا على ظهوره ولا لتستولوا على ظهوره؟ واحد استوى على الدابة، نقول لتستووا على ظهوره ولا لتستولوا على ظهوره؟ طب ايه المانع ان تفسرها بهذا؟ يبقى استولى على الدابة يعني قد اخذت منك. فمن الذي كان يغالب الله حتى اخذ واستولى الله على العرش؟ يبقى استولت اليهود على غزة، استولوا على الضفة، استولوا، يبقى هؤلاء قبحهم الله، يبقى استولوا على، استوى نتنياهو على غزة ولا استولى؟ يبقى اللي تستووا على أي لتعلوا عليه، هذا علو وارتفاع. ثم لو فرضنا السيطرة والهيمنة، تبقى الهيمنة والسيطرة على العرش فقط. طب لماذا العرش؟ يبقى معناه أن غيره ما استولى الله عليه ولا هيمنة. ثم من الذي فسر هذا؟ يأتون لاستولى بمعاني هذا ومن استوى على. احنا ما نقول استوى، استوى دي لها معاني اصلا حسب التعدي بالحرف وحسب اللزوم. واستوى يعني كم؟ نعم. ايوه له ايه؟ اه طبعا محصر. مال ايه؟ شوف القاعدة، اذا جاء في النص تثنية فهو حقيقة، اما الجمع اما الافراد في التأويل. التأويل من جهة يعني يحتمل الجمع أن يكون هو المراد به مفرد بس للتعظيم، ومحتمل في المفرد المراد به الجمع اسم جنس. أما إذا جاءتك التثنية فالتثنية لا تعدل عنها. فإذا أثبت الله عز وجل يدين فهما يدان حقيقيتان، لا تكون يد واحدة ولا تكون أكثر. فقد لا ولا يراد بها قدرة ولا يراد بها نعمة، بل يداه مبسوطتان، إلا إذا ورد دليل في الأكثر صحيح صريح ولا يوجد. إلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والكلام للعلماء معروف أنه ليس يدل على أن الله له أيادي، إنما أيدينا يعني أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، مثل ما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسب الناس. وتبارك الذي بيده اليد المفردة تعم، أما بل يداه جاءت في الآية الأخرى لما خلقت بيدي، وجاءت في النص الآخر وبيده الأخرى، وجاء في النص الآخر كلتا يدي رب يمين وجاء شمال، كل هذا يدل عليه على أن الله له يدان سبحانه وتعالى وعينان وقدمان. أما النصوص المرفوعة الكتاب والسنة لم يأتي فيها إلا القدم المفرد بس، لكنها مضافة، فجاء في الحديث الصحيح يضع قدمه في النار، يضع قدمه. وجاء في أظهر ابن عباس في تفسير الكرسي قال الكرسي موضع القدمين، وهذا وإن لم يرد إلى في أظهر ابن عباس لكن له حكم المرفوع، لأنه ما يعرف إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اي لكن في ضعف، في ضعف، لكن أظهر ابن عباس صحيح قال لا في هذا نظر الصحيح عن ابن عباس، وابن ورد عن ابن عباس، ورد عن ابي مسعود عن ابي موسى، لكن مثل هذا لو صصعد ابن حجر فهذا يستأنس به لا اقل من حسن والالباني رحمه الله عليه. قال اعد الاثر، هذا تقرأ منين؟ ما هو دي المشكله، هذه المشكله، يعني هات الاصل، شوف الاصل. نعم، لكن على كل كما قلنا وثابت قدمان ثابتتان بحديث ابن عباس، أظهر ابن عباس في الكرسي وموضع القدمين، ومروا عن أبي موسى أيضا أشعري رحمه الله رضي الله عنه. في اثنين ولا في خمسة؟ ما أيوة بينا هذا من قبل، بينا هذا من قبل، ورد عندنا بين أصبعين، ورد عندنا خمس أصابع، لكن مثل هذا ما عندنا في هذا الحديث، فلهذا نثبت لله عز وجل خمسة أصابع، لكن هل أصابعه خمسة فقط؟ الله العلم عند الله، هذا يفوض علمه إلى الله. نعم.
قوله تعالى
نعم.
قال السماويه رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى اتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار، فمن ذلك أن يقول كم ضرب به، فنقول ضرب به ضربتان وضرب به ضربة كثيرة.
يقول العنوان قال
قال باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى اتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار، فمن ذلك أن يقول كم ضرب به، فنقول ضرب به ضربتان وضرب به ضرب كثير. ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إنما يريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كم كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا، ومثله بل مكر الليل والنهار.
يبقى هذا العلم من إيه؟ اتساع اللسان، ليس من المجاز كما عند المتأخرين، هذا اتساع اللسان وهو حقيقة، أي أن العرب تستعمل هذا وهو حقيقة عنده. واسأل القرية، فكل يعرف المراد واسأل القرية، بل عندنا العوام حتى ليس العرب، لو انت قلت اسأل القرية كلها تمام، يعني اهل القرية كلها قتل، مش الناس تقول كده، كل القرية قتل، البلد كلها قتل. البلد يعني اهل البلد، ده العوام يعرفونها، تأتي انت تخترع بقى تقول هذا مجاز وهذا حقيقة، ولا يعرفون لا مجاز ولا علاقة المجاز ولا يعرفون شيء من هذا اصلا، هذا من الوضع، هذا حقيقة في الوضع. نعم.
ومثله بل مكر الليل والنهار، وإنما المعنى بل مكرهم في الليل والنهار، وقال عز وجل
ولكن هو ليه؟ لأن الليل ما له مكر والنهار ما له مكر، والنهار زمن له مكر نسند إليه فعلا، أو النار له مكر، يبقى إذا ما معنى بل مكر الليل والنهار؟ بل مكر في الليل والنهار، احنا بنجيب لهم هم ولك ابن تيمية، طب خد سيبويه، مش ابن تيمية، خد سيبويه هذا هو في الكتاب، ما هو ابن تيمية أول من يقول هذا، اللسان العرب لكن عند المجازيين كل هذه مجاز عندهم على خلاف الحقيقة. يقول هو المكر هو النهار مكر وليل مكر، يبقى هذا مجاز علاقتك. نقول هذا حقيقة وهو من مجاز اللغة، أي مما تجوز اللغة. ده احنا طبعا ده كبحث، لكن احنا مش محتاجون إلى أن نقول مجاز لغة. نقول هذه اللغة الحقيقية، هذه حقيقة في اللغة. نعم.
وقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، وإنما هو ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
صح.
ومثله الاتساع قوله
ولكن البر من آمن. ها؟ ولكن البر من آمن. ولكن البر، البر معروف ده معنى أو من عائدة على عاقل، يبقى البر أنت، أنت البر. ولكن البر من آمن، من آمن ده مين؟ عاقل أو يبقى، والبر ده معنى. أقول ولكن الإحسان من، يبقى على إيه بقى في لغة العرب؟ ولكن البر إيه؟ بر من آمن. الله أكبر، الله أكبر، كلام واضح ولا شقشقة ولا زقزقة ولا بسبسة ولا لكننة ولا أنأنة ولا عنعنة ولا أي شيء من هذا. نعم.
ومثله في الاتساع قوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وإنما شبهوا بالمنعوق به، وإنما المعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى.
تمام. الآية اقرأ أولا شوف. ها.
قال ومثله في الاتساع قوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وإنما شبهوا بالمنعوق به، وإنما المعنى
مثلكم يعني مثل كمثل الذي ينعق. طب هما مشبهون بالذي ينعق ولا بالذي ينعق عليه؟ هما ماذا؟ هما في إعراضهم في كذا، فعندي ناعق وعندي منعوق به. هو مشبه بماذا؟ هو مثل مضروب بماذا؟ المنعوق به لما يستجيب أصلا. قال
قال وإنما المعنى مثلكم ومثل
لا قبلها
قال وإنما شبهوا بالمنعوق به، وإنما المعنى
وإنما شبهوا بالمنعوق به. ها.
وإنما المعنى
مع أن المذكور إيه؟ مثل الذي ينعق، كمثل الذي ينعق. ها.
قال وإنما المعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع.
تمام. أنتم تبلغون وهم يستمعون بالأذان ولا يستمعون بالاستجابة، يبقى هذا مثل لماذا؟ للناعق والمنعوق به. لكن الله ذكر الناعق فقط، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ففي المنعوق فهذا على اتساع الغرض. ليه؟ وشو بقى التعليل؟ لأن
قال ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى.
بس يبقى حقيقة علم المخاطب هذا، ولهذا الإيجاز المخل لا نجده في لغة لا نجده في القرآن، الاختصار المخل لا نجده في القرآن. فأي معنى اختصر فلظهوره، أي معنى اختصر في النصوص لظهوره، لظهوره. ولهذا سيفاجأ الناس أن أحدا يقول واسأل القرية إنه المراد البيوت، وهذا مستحيل، ده الظاهر البيوت، الظاهر البيوت، وهذا مستحيل، فننتقل من الحقيقة اللي هي البيوت دي إلى مجاز اسمه أهل البيوت. الناس هتقول ما فاهمين يعني، احنا عارفين ان هم اهل بيوت، انت مش محتاج تدرس لنا علم اسمعين المجاز هنا قاسم حق عشان تفهمنا هذا. هو اصلا انت، هو حد قال لك حاجه كده؟ هو حد قال لك شيئا غير هذا؟ واسال القريه يعني اهل القريه، في احد قال لك غير هذا؟ ده مقتضى الوضع. انت بتلف وتدور ليه؟ ان الحقيقه واسال القريه البيوت، هذه الحقيقه، وهذه الحقيقة وهذا الظاهر لا يمكن قولي به. طب نعمل بقى، نخرج عن حقيقة إلى مجال، وفي علاقة بين هذا وذلك. من الذي أخرجك؟ يعني إذن أورد إرادين، إراد بالوضع وبعدين نخرج عن هذا الإرادة لأنه محال أن يكون إلى إرادة أخرى. هو وضع واحد مثل أقبل الأسد، هو وضع واحد. مش محتاج أقول أصل الأسد عالم حول المفترس، وهقول أسد فظاهره أنه أسد حول المفترس وهذا ممتنع. فإذا نقول ماذا؟ نقول إنما أريد بكذا الشجاعة فاستعارنا. هو الوضع معروف كلنا، العوام بيسمعون خطب المنابر بيقولوا إيه؟ ها؟ حمزة رضي الله عنه إيه؟ أسد الله وأسد رسوله. خالد بن الوليد سيف الله المسلم. في حد خدك على جنب كده وقال ان شيخ يعني بس نصيحه عشان حد بس يسمعني بيني وبينك كده، وراح يركبك العربيه وتخطب جمعه، هو انت طول الخطبه تقول كنت بتترجم لخالد بن الوليد تقول سيف الله سيف الله سيف الله سيف الله؟ هو ينفع يبقى خالد سيف؟ يعني السيف ده مش مصنوع من حديد ومصنوع من كده؟ ينفع؟ ممكن حد يفهم ان خالد بن الوليد كان مصنوع من حديد؟ فانت جزاك الله خير. انا بقول بيني وبينك بس عشان مش عايز احرجك، يبقى الجمعه القادمه تبقى تنبه بس التنبيه ده، تقول له حاضر. هذا ولا نجد في العباسيه اصلا، انت بتقول ده ما شربته حد في العباسيه، فمش عارف بقى لما يبقى المسجد كله زيك هننبه. لكن انا هنبهك انت بصفه خاصه دلوقتي، لانه محال ان يكون حد في المسجد زيك كده. ان ده حقيقة في هذا عند العرب، عرب سيف الله اسد الله كل هذا موجود. نعم. هات الشرازي اللي بده بطال مش. نعم.
قال الإمام أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي الحنبلي رحمه الله: فإن قال القائل
قرب أنت شوي بس قرب أنت شوي. نعم.
قال الإمام أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي الحنبلي رحمه الله: فإن قال القائل من المعتزلة والأشعرية معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى واحتوى، ومنه قول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فالجواب أنه لا يجوز حمله على ذلك، لأن الاستيلاء لا يوصف به إلا من كان عاجزا مغلوبا ثم قدر عليه من بعد ذلك.
تمام.
وجواب آخر وهو أن الاستواء في اللغة عبارة عن الارتفاع على الشيء، قال تعالى ثم استوى إلى السماء، ولا يجوز حمله على الاستيلاء لأنه يقال في اللغة استولى فلان على الشيء ولا يقال استوى إلى الشيء.
تمام.
انتهى.
طب يبقى استشكال، هو كلام هذا هو ذا الصواب، يبقى استشكال وقد قال الشاعر. طيب وهذا يمنع ان يكون في لغه ذلك. طب الشاعر هذا اللي قال هذا وده لغه، الشاعر هذا بقى عربي صليقه؟ من هو الشاعر؟ وهل هذا عربي صليقه ولا الشاعر إلا على غرار الشعراء بعد لحن اللسان وبعد خروج العربي عن الصليقة؟ لا يعرف هذا. وقيل هو الأخطر، مع أن البيت عند الأخطر اللي بيذكرون أيضا جاء بسياق. أي نعم. قال ها اقرأ اقرأ في الميكروفون سمعنا.
قال ابن كثير رحمه الله عن الأخطل: وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها
أنشد،
وهو الذي أنشد بشر ابن مروان
ولا بشر
أنشد بشر
لا أنشد بشر
وهو الذي أنشد
بشر بن مروان قصيدته، يعني قالها له، يعني أنشد بين يديها.
وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء.
تمام.
وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا.
فإنه إنما يقال استولى على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه.
نعم.
كاستيلاء بشر على العراق واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه، وعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه نفسا واحدا حتى يقال استوى عليه، أو معنى الاستواء الاستيلاء. ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المطبوح.
النصراني، شوف خلاص العرب ضاق الأمر أن يجدوا في لغة العرب شيئا من ذلك، مثل ما قيل بعض الجميع وبعض الأمراء قال ابن الأعراب شوف التمس لي أي شيء في لغة العرب، التمس أي شيء فيه. قال ما وجدت شيء. نعم.
حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المطبوح وليس فيه حجة، والله أعلم.
اي نعم. طيب ومع ذلك هات الاصل بقى البيت في الديوان، ديوان الاخطر نفسك، ها هات شوف في هذا تجد عندك. ها
يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى،
يقول
العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فانني اطالب اولا بصحة النقل عن شاعر عربي من العرب الخلص، ولا يمكن لأحد أن يثبت ذلك، ثم على فرض
لأنه لو جاء في اللسان العربي لسان السليقة حتما ولابد نقول هذا في لسان العرب. نعم.
ثم على فرض أنه ثبت عن شاعر عربي من العرب الخلص فإنه هنا قليلة تمنع أن يكون المراد بذلك العلو،
اللي هو الانتقال بقى من حقيقة لغوية إلى شرعية، يعني حتى ولو في لغة العرب كذا فإن الشرع قد أثبت استواء حقيا يليق بجلال. نعم.
لأن الرجل لا يمكن أن يعلو على العراقي علوا ذاتيا، وحينئذ يكون المراد به العلو المعنوي وهو الاستيلاء. أما علو الله تعالى نفسه على عرشه فلا مانع منه لا عقلا ولا سمعا. ثالثا أن نقول إن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف لما كان عليه السلف الصالح وأئمة الخلف، فإنهم مجمعون على أن استوى على العرش بمعنى على عليه، ولم يأتي عن أحد منهم حرف واحد يدل على أنه فسروا الاستواء بالاستيلاء. ومعلوم أن مخالفة السلف ضلال وخروج عن جماعة الحق. رابعا أنه يلزم على تفسير
استواء، طبعا عند الأشاعرة والماتريدية وكذا سلفوهم أئمتهم، هذا هو المعرض عن السلف هو سلفهم أئمتهم. نعم.
رابعا أنه يلزم على تفسير استوى على العرش،
وعلى فكرة تنبيه مهم جدا 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 يقصف جبهة الأشاعرة، وهو أن الأشعرية وأن الأوائل ما كانوا يفسرون استوى باستولى، بل كانوا يردون على المعتزلة الذين يفسرون استوى باستوى. أساس المذهب الرد على الأشعرية عن المعتزلة الذين يفسرون استوى بمعنى استولى، وكانوا يثبتون الاستواء. نعم. لكن جاءت المعنى في عندهم التفويض. نعم.
قال رابعا أنه يلزم على تفسير استوى على العرش استولى عليه أن يكون العرش قبل هذا ملكا لغير الله، وأن الله تعالى بالمعالجة حصل عليه من غيره، وهذا لازم باطل جد البطلان. الخامس أننا إذا فسرنا استوى باستولى جاز أن نقول إن الله استوى على الأرض وعلى الإنسان وعلى الجمل وعلى السفينة وعلى كل شيء، يعني أن الله تعالى مستو على كل شيء، ومال كله. ومعلوم أن لا أحد يصور معلوم أن لا أحد يتصور أو يصور أن يقول القائل إن الله استوى على الإنسان أو على الأرض أو ما أشبه ذلك. سادسا الذين فسروا بالاستيلاء مضطربون مختلفون، واضطراب أهل القول فيه يدل على عدم رسوخه وعدم صحته، وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يفسر قول الله تعالى الرحمن والعرش استوى أو قوله تعالى ثم استوى على العرش المعنى استولى عليه من أجل هذه الوجوه التي ذكرناها. فالاستواء على العرش يلزم منه العلو والمطلق.
هذا معروف. أنا خاصي البيت حتى الديوان، لا حتى في هذا فيه الديوان نفسه. نعم نعم نسبة تمام، هذا هو أيوه تمام، هذا اللي نقوله. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى، ويحتج بقول الشاعر حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وبقول الشاعر أيضا هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور، وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه، والله عز وجل لم يزل مستوليا على الأشياء، والبيتان لا يعرف قائلهما. كذا قال ابن فارس اللغوي.
نعم.
ولو صح
يبقى ابن فارس اللغوي يقول لا يعرف قائلهما.
ولو صح فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا. نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه.
يبقى أئمة اللغة نفوا أن يكون هذا الاستواء يأتي مع استيلاء أبدا، وأما البيتان فإيه؟ فلا يعرف قائلهما. طيب.
شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟
يعني واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أثبت رواه من؟ نعم.
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح، قال سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو نعم إمام في اللغة على ما عرف من حاله،
وابن الأعرابي وابن فارس. نعم. كل أئمة اللغة. نعم.
فحينئذ حمله
ولا دول حنبلة أو وهابية أو مدخلة يعني. نعم.
فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. انتهى.
نعم. يبقى إذن البيت لا يعرف قائله على الحقيقة. طيب ولما عرف إذا هو بيت الأخطأ، والأخطأ ليس في اللسان العربي، ثم هو بيت نصراني، هذا رجل نصراني، ثم هو مخالف له، والأقرب من كل هذا أنه مصنوع منحوت، نحت واحد من هؤلاء ونسب إلى الإيه؟ إلى الأخطأ. كم نسب إلى النبي؟ يا أخي الهريسة بشد الظهر، منسوب إلى النبي، الهريسة بتشد الظهر، عليكم بالباذنجان فإنه ما أدري، هذا كله منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا أقول مهيمن ومهيمن، استعمل مهيمن مهيمن. نعم. وإذا قلت بالمعنى بالاستيلاء في قبضته. نعم. لكن هنا في معنى استوى لا تأتي باستوى. نعم. أما إخبار تقول الله عز وجل مهيمن على خلقه وكذا. نعم. 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 على الأكوان ما قال على العرش. نعم. يعني مهيمن. نعم.
قوله تعالى: فإنه يعلم السر وأخفى. الله جل جلاله يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غدا، والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير: ولكنني عن علم ما في غد
عمي يعني أعمى. ولهذا لما قالت الجواري يغنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي، كنا يغنين في العرس، فلما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعوا هذا وقولوا بقولكم، يعني الأول. نعم.
قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء كما قال تعالى.
صحيح يا أخواني، لا في إعراب بالجهل ولا لا؟ وفينا نبي يعلم ما في غد، الذي يعلم ما في غد هو من؟ إن الله عنده علم الساعة. طيب ومع ذلك أعذروا النبي، ما كفرهم صلى الله عليه وسلم، قال دعوا هذا، علم في الإعذار بالجهل. وفينا نبي يعلم ما في غد، وهذا لا يعلمه إلا الله، إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. تأويل فيها تأويل هذا يقال لو قيل هذا على التأويل وفي نبي يعلم في غد لغة العرب هذا زي الإجازة اللي احنا شغالين فيه من الصبح لو كان كذلك كريم ما أنكر النبي صح ولا لا؟ طيب لو كان هذا كذلك وفينا نبي يعلم في غد فيها تأويل صحيح وأن هذا من سياق العرب مثل واسأل القرية لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في ذهن الطرح هذا بس أنا ما حبيتش قلت يمكن ما جيش فيه في ذهنكم فعشان بس ما حدش يجي يسمع بس يتعلق به فأنت بقى طرحته. يعني وفينا نبي يعلم في غد قد يقول وفينا نبي يعلم ما في غد بالوحي فلا يظهر على النبي احنا الا من ارتضى. نقول تمام لو صح هذا ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاريات من العرب والنبي عربي ولو كان هذا لا اشكال فيه لما ايه انكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا حاجة لك الى الجهر بالدعاء كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
نعم.
قوله تعالى وإن تجهر بالقول
إلا أن تكون إماما والناس تؤمن اللهم أهدنا فيمن هديت الإمام يقولون كل واحد يقول في سر أمين ما آمين آمين هذا ما يصلح ليس هذا من السنة. المأموم لا يرفع صوته لأنه لا يسمع أحدا أما الإمام الذي يسمع الناس فيدعو والناس تؤمن يكبر والناس تكبر. في الجنائز من الأخطاء الشائعة الله أكبر الله أكبر والعيدين طيب وفي القنوت آمين ويفعلون بقى الإمام كل ما الإمام يقول آمين وبعض الناس يدخل كلاما آمين يا رب يا رب وهكذا واللي يبكي واللي يصيح واللي يفعل وطبعا كل ما هم يقولوا الإمام يزود الإمام يزود حتى يصل الدعاء أحيانا إلى قدر الصلاة يبقى الصلاة وقت والدعاء وقت. ليش شغل يعني لو سكت المأموم الإمام هيستعجل شغل اللي طبعا يكون إمام سنة يعني هو الأصل يعني الاختصار هو الأصل الاختصار على ما ورد السنة وما ورد عن السلف الصلاة في هذا يعني شيء قليل ما يكون في مشقة على الناس. فالشاهد أن الجهر بالدعاء خلاف السنة إلا في المواضع التي شهد الناس أما أن تقول يا رب الله مني أسألك أمر لا ما تجهر بها إلا إذا أردت أن تدعو والإخوة تؤمن على شيء فنعم أو في صلاتك والناس تؤمن أو على منبرك والناس تؤمن نعم. إنما تجد سبب وانت مع حالك اللهم كذا وكذا كذا. نقول أسر بهذا في نفسك هذا هو نعم وإن تجهر بالقول فإنه علم السر وإن تجهر بالقول فإنه علم السر وأخفى نعم.
قال
والله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نعم قال هذا هو الأصل هو الأصل خلاف هذا على ما وردت به السنة نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله أقوال العلماء في تفسير قوله جل وعلا وأخفى يعلم
ومن هنا أنكر الدعاء عند المقابر بعد الدفن يدعو رجل والناس تؤمن هذا ليس موضع جهر ولا موضع دعاء جماعي والأمة كلها فيما أظن تعرف هذا الأثر استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسلم ما قال النبي إني داع فأمنه اللهم اغفر له آمين لا ما ورد فقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودل على السنة أيها الإخوة اجتهدوا في الدعاء فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من الدفن استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لن يسد نعم نعم تسر تسر نعم. ملها أيوة يعني ملها
الجهر بقربه قرب مسعود من يسمع، يعني ليس دعاء اللهم اللهم، لكن ممكن أنا مثلا أقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم تجاوز عني، هذا أنا لما أجهر بهذا، لكن قد تسمعني من هو قريب. يعني
يعلم السر أي ما قاله العبد سرا وأخفى، أي ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال بعض أهل العلم فإنه يعلم السر أي ما توسوس به نفسه وأخفى من ذلك، وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، كما قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
انتبهت لهذا هذه الوقفة الدقيقة، الله عز وجل يقول فإنه يعلم السر وأخفى، يقول أقوال العلماء في تفسير قوله عز وجل وأخفى، قال يعلم السر أي ما قاله العبد سرا وأخفى، أخفى من السر، ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه، يبقى ما يضر في نفسه هذا الذي أخفى من السر، فالسر يكون أقل ما تتكلم به، وعلى هذا يكون السر في مقابل الجهر، فتجهر ترفع، تسر تخفض، واضح؟ طيب، ويبقى أخفى من السر هنا إيه؟ ما في أخفى من هذا من جهة الأقوال، إنما يعود على ما في الفؤاد وما يعود في النفس. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز هذه الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. وقال بعض أهل العلم فإنه يعلم السر هو ما توسوس به نفسه، يبقى السر يعود إلى الوسواس ما يكون في النفس. طب والأخفى بقى هنا، في أخفى مما تعلمون بنفسك مما يكون بنفسك، قال الأخفى هنا هو أن الله يعلم أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم أن الإنسان فاعل، فما توسوس به نفسك هو حدود علمك، الله عز وجل يعلم أنك ستفعل كذا وأنت لا تعلم، يبقى هذا الأخفى. والأول أظهر، ليه يرجح الأول أظهر؟ ليه؟ لأن في مقابل الجهر، يبقى الجهر والإصرار، وإن تجهر بالقول فإنه يعلمه السر وأخفى، يبقى السر المقابل للجهر. نعم، هات كلام من جوزي. ها، أنا قلت من جوزي يكون جاهز على طول، جاهز. نعم، لأنه مختصر يعني. ها، تقول
الطبري بسند عن ابن عباس قال يعلم السر وأخفى، قال السر ما عملته أنت وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله.
تمام.
وبسند عن ابن عباس أيضا يعني بأخفى ما لم يعمله وهو عامله، وأما السر فيعني ما أسر في نفسه.
نعم. طيب، من جوزي يقول وفي المراد بالسر وأخفى خمسة أقوال، أحدها أن السر ما أسره الإنسان في نفسه، وأخفى ما لم يكن بعده وسيكون، رواه جماعة ابن عباس وبه قال الضحاك. والثاني أن السر ما حدثت به نفسك وأخفى ما لم تلفظ به، قاله سعيد بن جبير. والثالث أن السر العمل الذي يسره الإنسان من الناس وأخفى منه الوسواس. والرابع أنا مع كلام يعلم إصرار عباده وقد أخفى سره عنهم فلا يعلم، قاله زيد بن أسلم. والخامس يعلم ما أصره الإنسان إلى غيره وما أخفاه في نفسه، قاله الفراء. وهذا كما قلنا هو الأقرب، أن السر هنا في مقابل الجهل، أن السر هنا في مقابل الجهل.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ويكون الأخفى بما في نفس الإنسان والسر ما قبل الجهر. السعدي
قال السعدي رحمه الله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الكلام الخفي وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر.
تمام.
يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته.
يعني هو شنقيطي عادته في تفسيره أنه يذكر الترجيح من القرآن نفسه. يمكن لو جبت الأصل قد يكون له ترجيح في هذا، لأنه قرينة، القرينة في الآية: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إن تجهر فيكون المقابل للجهر الإصرار، والإصرار هو القول الذي يسر به الإنسان، قول يسر به وليس الوسواس، لأن في مقابل الجهر والقول فهذه درجات قول: جهر وإصرار. فما عكس الجهر؟ الإصرار. طب والأخفى؟ بما في النفس، هو ما وافق الحديث: إن الله تجاوز الأمة عما حدث بنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. فدي قرينة تدل. شوف كده الشنقيطي تبع عطية، ها دي عادة الشنقيطي يعني. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي المراد بقوله في هذه الآية وأخفى أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها قرآن.
نعم.
قال بعض أهل العلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بقوله في هذه الآية وأخفى أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض أهل العلم: يعلم السر أي ما قاله العبد سرا، وأخفى أي ويعلم ما في أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال بعض أهل العلم: فإنه يعلم السر أي ما توسوس به نفسه وأخفى من ذلك، وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله، كما قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وكما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله يعلم ما يسره الإنسان اليوم وما سيسره غدا، والعبد لا يعلم ما في غد، كما قال زهير في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمن. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وأخفى صيغة تفضيل كما بينا، أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: إن أخفى فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق وأخفى عنهم ما يعلمه هو، كقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ظاهر السقوط كما لا يخفى.
يعني بالمعنى إيه؟ أنه يعلم السر وأخفى، أي وأخفى هو على عباده مما لا يعلم كذا وكذا، فيكون أخفى على الابتداء. نعم.
انتقل بشأن وإن تجهر قال انتقل إلى أخرى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه.
تمام. نعم. بس هو خرج عن معهود هنا والترجيح. إيه ليه؟ يقول فينا في شوف الترجيح هذا يعني قوله هنا في تفسير ولا تجهر يقتضي الإصرار هو المخافة، يقول اللي هو أخو مقابل الجهر. نعم.
قال في المراد بقوله في هذه الآية
ولا تجهر، ولا تجهر.
نعم. معنى الأشمة: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه.
طيب فلا حاجة إلى الجهر بالدعاء، ولكن أسر به. لا حاجة جهر بدعاء، ولكن أسر به. يبقى الإصرار في مقابل لا تجهر بدعاء معناه لا تدعو، لا معناه أدعو ولكن تدعو سرا. هذا أبو حيان الأندلسي. يبقى هنا كل هذه معاني محتملة كما قلنا، لكن الأقرب لقرينة الآية القرينة في الآية وهي ولا تجهر، فإن فيه نهي عن جهر بالدعاء. طيب يكون فيه إذن الأمر بالإصرار، فإنه يعلم السر فلا حاجة هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربعوا على موسى أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لما كانوا يدعون بصوت مرتفع قد أربعوا على أنفسكم
فنقول يدعونا أصم ولا غائبة. يبقى هذا في مقابل ذلك، فمقابل عدم الجهر بالدعاء الإصرار به. يبقى السر هنا يعلم السر وأخفى، السر هنا معناه ما قابل الجهر ويكون أخفى ما كان في نفسه، لأنه لا أخفى من ذلك من الأقوال. يبقى الانتقال إليه إلى القلب. نعم أيوة.
قال ابن حيان: والظاهر أن أخفى أفعل تفضيل، أي وأخفى من السر.
نعم.
قال ابن عباس: السر
أيوة ماشي أخفى مفيش مشكلة. السر
قال: السر ما تسره إلى غيرك، والأخفى ما تخفيه في نفسك. وقال الفراء وعن ابن عباس أيضا: السر ما أسره في نفسه، والأخفى ما خفي عنه مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وعن قتادة قريب من هذا. وقال مجاهد: السر ما تخفيه من الناس، وأخفى منه الوسوسة. وقال ابن زيد: السر سر الخلائق،
يعني ما تخفيه من الناس، يعني مما يسمعه الناس، وأخفى له الوسوسة. هذا صحيح. نعم.
وأخفى منه سره تعالى، وأنكر ذلك الطبري. وقيل: السر العزيمة، وأخفى منه ما لم يخطر على قلبك. وذهب بعض السلف إلى أن قوله أخفى هو فعل ماض لا أفعل تفضيل، أي يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم ما يعلمه هو، كقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله: ولا يحيطون به علما. قال ابن عطية: هو ضعيف. وقال الزمخشري: وليس بذلك. قال: فإن قلت كيف طابق الجزاء الشرط، قلت: معناه إن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك، فإما أن يكون ناهيا عن جهر فقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وإما تعليما للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله وإنما هو لغرض آخر. انتهى
الطبري.
قال الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه يعلم السر وأخفى من السر، لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام: وأخفى الله سره.
الرب يرد عن أخفى فعل، لا تفسير للسر، رجح في السر. ها ها أيوة نعم.
قال ابو جعفر: هنا شفنا.
قال ابو جعفر:
وكأن الذين وجهوا ذلك الى ان السر هو ما حدث به الانسان غيره سرا، وان اخفى معناه ما حدث به نفسه. وجهوا تاويل اخفى الى الخفي. وقال بعضهم: قد توضع افعل موضع الفاعل، واستشهدوا لقيلهم ذلك بقول الشاعر: تمنى رجال ان اموت وان امت، فتلك طريق لست فيها باوحدي.
كما قلنا التاويل سهل جدا، لان في اول الايه: ولا تجهر بصلاتي ولا تجهر بالقول، قال: ولا تجهر بالقول، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. فالذي يقابل الجهر هو الاصرار. طب اخفى من الاصرار هو ما في نفسه، لان هذا ورد به الحديث.
قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
نعم.
قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقد دل بعض الأحاديث على أن من أسمائه جل وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه. كحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
إذن أسماء الله الحسنى منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، والنبي نفسه سوف يظهر له من أسمائه يوم القيامة ما لم يكن قد ظهر له في الدنيا، ومع ذلك سيبقى ما استأثر الله عز وجل به، لأن لا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، ومن أحصى ومن أحصى الثناء عليه أحصى أسماءه وصفاته، لكن الله تعرف لعباده بهذه الأسماء التي يتعبدون بها، فنعلم أن الله عز وجل اختص لنفسه بأسماء ما أعلم بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا وليا صالحا. طيب بالنسبة لنا، هل هذه الأسماء محصورة في 99 لا تتعداها كما فهم ابن حزم؟ الجواب لا، وإنما المعنى عند العلماء بأن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 أسما دخل الجنة، فإن النص إن لله 99 أسما 100 إلا وحيدا من أحصى دخل الجنة، ولو كان مجرد الإخبار أن أسماء الله 99 لكان إن الله له 99 أسما، أو إن لله 99 اسما، أو إن أسماء الله إن أسماء الله عز وجل 99 اسما، يبقى هذا جملة تامة. إنما النبي قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، يؤكد 99 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. نعم، وهذا يرد على تحريف رضواني لما جعل 101 عدا آخر، وهذا ما قال بأحد أبدا من الأولين، وأيضا قال بالحصر، يعني قال بالحصر 99 وقال بالحصر 99 أخرى، هذه مطلقة وهذه مقيدة، ولم يصب لا ابن حزم ولا غيره. غاية ما ورد عن ابن حزم أنه أخذ بالظاهر، وهو أن أسماء الله 99 بس، هذا الذي قال ابن حزم، مع أنه ما عد واستوفى نصوص القرآن 99 والسنة. لكن رضواني خالف ابن حزم، ولهذا رضواني ما سبق أحد، لا أحد يقول سبق ابن حزم، لا ابن حزم ما سبق رضواني بما قال، لأن رضواني ما يقول محصور في 99، قال و 99 أخرى. يبقى هل الرضواني يقول محصور في 99؟ أول كان يقول كده، أولا كان يقول هذا، كان يقول حصر في 99، ثم بعد ذلك أظهر له الجهاز إعجازا جديد. إيه الجهاز أظهر له بالإعجاز الجديد؟ أن في 99 أخرى مضافة، مضافة وجدها 99 اسم. فسأل الرضواني من سبقك إلى هذا، مع أن من سبق هذا يقول أحد. نقول من سبقك في النظر كتاب السنة، يقول كل السلف. نقول سبق نظر السلف الكتاب والسنة، والشارع قد ندبهم إلى إحصاء أسماء الله عز وجل، فمن أحصى دخل الجنة، ومع ذلك ما قال أحد بأنه أحصى هذا الإحصاء وأنه محصور في هذا ولا يتعدى وأحصى هذا الإحصاء. لا أحد قال بالحصر، ولا أحد قال بأن أسماءه 99 و99، ولا أحد فسر 100 إلى واحدا بما فسر به الرضواني. كل هذا الرضواني غير مسبوق به، مما يدل على سقوط الرضواني في هذا المنهج سقوطا ذريعا جدا. هو يهرب، بماذا؟ هات لي اسما جئت به ولا دليل عليه. نقول إذا نرجع إلى قاعدة السلف، خذ الأسماء بأدلتها وفاقتطع معك 100 120 130 140 100 وكذا، أن تحصل بما دلت عليه الأدلة لا إشكال كما صنع الأئمة. لكن من الذي سبقك بهذا؟ لا أحد يسبق هذا الرجل. ولهذا أخطر باب يسقط في الرضوان باب الأسماء والصفات، مع أنه أرهب الأمة بما أظهر إنه هذا أتقى الباب، وإنه قل من وصل إلى ما وصل إليه الرضوان. بل لا، أنا بقول قل، يمكن ما طلعت على كل ما كتب. أنا أظن أنه هو نفسه لما يقول بأن هذا إعجاز لأول، لعل لأول مرة، يبقى ما في أحسن. والقول هذا وما أسنده لأحد أبدا، 99 ما أسنده لأحد أبدا، إنما لا أسنده إلى فهم من النصوص. طيب يا شيخ، وأنت كل ما يأتي مورد الأسماء تذكر رضواني؟ طبعا، هو قضية الساعة، ما من لا يذكره؟ نذكره حتى دي مناسبة، هذه مناسبة حتى يتعمق هذا في الأمة شيئا بعد شيء، ونفهم نحن أيضا نتصور إيه الإشكالية اللي عنده الرضواني. لأن مهم يا إخواني أن احنا نتصور اللي عند المخالف،
أنت ما ترد من أجل أن تشوش وخلاص، لا، أنت بتقرر علمك، والعلم الذي تقرره يبنى على التصور، لابد أن تتصور ما عنده بالضبط وماذا قال، ثم يأتي بعد ذلك الرد ليطبق هذا ذاك. سمعت أنت يا سمعت منها من قبل كلامنا الكلام في رضوان بهذا؟ سمعتها؟ سمعت منها؟ كم مرة؟ تظهر خايف. نعم. طيب. نعم. هذا الأخ ما سمع. وهذا الأخ ما سمع. هذا الأخ ما سمع. يبقى إياك تقول كل يوم. كل يوم أنت تقول هذا؟ أي نعم، هذا أول يوم. وهذا أول يوم. أنا أنظر إليكم. أنتم تنظرون إلى واحد. وأنا أنظر إليه. إلى ما شاء الله ننظر إليه. لازم أعطي هذا ولازم أنصح هذا وأنصح هذا وأنصح ذلك. ها؟ فأنتم تنظرون إلى واحد تريدون منه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أكثر هذا. طيب وأنا أنظر إلى مين؟ الأمانة هذه من يتحملها؟ طيب طيب أنت عرفت أبونا ماذا أصنع؟ يبقى هذا هيعرف اليوم أن الرضواني عنده خلل في فرس وسط. وهذا أخونا من اسمك؟ احمد عبد الرحمن عرف ان انت رضوان عند خلف الاسوات. واخونا عبد الباسط، الباسط طبعا مش اسم مش اسم اسماء، لا لو سمعك رضواني فهك للي هو القابض الباسط، وفعلا هو صحيح الباسط هذا ليس اسماء الله انما القابض الباسط يخبر عنه وقيل اسمه قيل يخبر ذكر البعض يعني العلماء. يبقى هذا اول مره نحن هذا اول مره يحدث. واضح يا اخواني؟ فجزاكم الله خير، انتبهوا. ولو لكم التكرار هذا طريقة العلماء، طريقة القرآن، طريقة السنة، ولو نفس التكرار بنفس الأحرف كيف والحمد لله ما يتكرر هو هو. قد يكون الموضوع واحد لكن الاستدلال والطريقة وزيادة أدلة وزيادة استشكالات وزيادة كذا وكذا. شوف الرحمن عارف السول، كم مرة أنت سمعت الكلام في السول معنى السولة؟ اليوم أنت سمعت خدت فائدة في الأخطاء صح؟ وبهذا ما سمعتها من قبل أنت يا علاء وأنت يا عزازي وأنت يا أبو سلمان وأنت يا فلان. ها؟ اللي هم من؟ مواظبون. طيب من كلام مين؟ كلام الخليل. طب كلام ابن الأعرابي. طب كلام بقى ابن فارس في إنكار بيت الأخطب. يبقى يا ابني بارك الله فيك اسمعني، ولهذا أنا لا يمكن أسأل فيكم، أنا سأسأل عنكم مش أسأل فيكم أنتم براحتك. استأذن روح تروح دورة الماء وتجي مش مشكلة أنت حر. أنا يبقى أنا عارف أنا بعطيك إيه. سبحان الله انا عارف بعضيه. تاخد بقى انت ما تاخدش، عايز مرتين في اليوم عايز ثلاثه في اليوم زي اللي بيك كده انت حر براحتك انت انت براحتك. انا عارف انت محتاج ايه، عارف انك مش هتذاكر، انا بذاكر لك انا بذاكر لك انا نقعد نناقش ونذاكر مع بعض وكذا ان شاء الله. بقى ما شاء الله عليك كده دلوقتي اما تيجي تسمع واحد اشعاري بقى بتاع لغه وكذا وانت بقى بتصوم وتجول وتقول ابن فارس ولا على انت جايب الكلام ده من يا ابني احد او لا سدس والله جلس مع احد الاخوه قال الله هو كان قريبه بقى استاذ دكتور وده عنده خريج مش عارف دبلوم صناعه ولا معهد فن صناعي فبيتكلموا فهم طبعا استاذ دكتور وانت يعني فهو هيفرق فالاخ اتكلم واتكلم مستدل قال له بتهب جاب الكلام ده من ايه؟ تعلمت الكلام ده فين الكلام ده؟ تعلمته فين؟ احد اخوانكم الاسبوع الماضي اتصل عليه من الصعيد كفيف هو قال لي انتظرنا اربعه بعد صلاه العشاء اربعه طبعا الاخوان قال ده بروح اتعلم عند واحد اسمه شربيل وشربيل ده اصل كذا وده كذا وده كذا وده كذا وكل بقى جاي كل واحد جايب له كلمه من هنا ومن هنا قال قعد وقعدوا معايا كل ما اقول حاجه ارد وابين واعمل وكذا فكذا في النهايه اخوكم هذا محمود الكفيف اللي هو بتاع اسيوط ها اي نعم نعم في النهايه قام احد من قبل راسي لهذا بنقول التكرار مهم والتكرار غير مخل وغير ممل غير ممل مش تكرار نفس الكلمه نفس الكلمه اثر بتزداد استشكالات هذا يسال هذا كذا 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 ولو نبقى مع المساله كثيرة. انتوا اليوم استفدتوا كم فائدة اليوم وفوائد كلها فوائد دقيقة وفوائد قائمة على التحقيق كم تفسير فتح اليوم كم تفسير؟ ابن جرير يفتح وبحيان يفتح وابن كثير يفتح والسعدي بيفتح وابن الجوزي بيفتح، صحيح اخواني ولا لا؟ بارك الله فيكم. وهذا اللي احنا يعني بنصبر عليه، وهذا اللي احنا يعني يعني كنا نحصل شيئا منه بفضل أولاد ثم بجهدنا، إنما الدروس التي يعني تختصر تحتاج عمر طويل حتى يعني تذاكر وحتى تجمد جهد منك كبير. نعم. فإذا كل دين ما سبق الرضوانية في أحد، ما سبق غيره، اللي هو الحصر 99 ما سبق أحد لا ابن حزم ولا غيره. طيب الثاني تفسيره 100 إلا واحدا 99 أخرى دليلها ما سبق أحد. أن اسم الله لا يدخل في العد وإن دخل في أسماء الله، لكن ما يدخل في العد ما سبق أحد. فتح الإنجيل للإحصاء ما سبق أحد. من الذي قال نفتح الإنجيل؟ بل بيوصي بطباعته طبعة جيدة حتى تسهل للدارسين النظر وكذا. اسم الله بحسن في الكلام المقدس، من اللي سبق هذا؟ فهذا باب كل انحراف، كل انحراف عند هذا الرجل إلا ما وفق فيه حقا، لكن أقصد بأصول البحث عند أرضوان. نعم. الله أكبر. الله أكبر. قال المزني قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، الشافعي ما قرأها مرة إلا خرج له وظهر له ما لم يكن يظهر من قبل. هذا هو المزني، يعني هذا وهو من المزني رحمه الله. نعم. اللي كان له مختصر كان يجعلون في جهاز العروس، العروسة بتجيب ايه بقى؟ احنا عندنا اليوم بتجيب ايه؟ بتجيب كل حاجة الا حاجة فاعل، تجيب الشاشة مش عارف ايه، وتلاجة كبيرة وبنتها، وغسالة كبيرة وبنتها، ومش عارف ايه وبنتها، ومئة الف طاق وحطه تحت السرير وحطه عند الجيران، المهم ان ايه؟ لا كان مختصر مزين هذا يكون في الجهاز على طول. مع انت عروسة يبقى لازم تجيب ايه؟ معك ايه؟ نعم. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، فقال لأهلهم كثوا.
شفتم إخوان الفوائد؟ شفتم إخوان؟ فقال أهلهم امكثي، مش ده المقتضي؟ مش وقال أهلهم كثوا؟ فقال أهلهم كثوا. فيقول زوجة الرجل، هذا الأصل الشنقيطي، زوجة الرجل يطلق على اسم أهل، وإحنا إلى الآن تقول مثلا هات أهلك معك يعني هات إيه؟ مع الأهل يعني معي الزوج إلى إذا. من أجل هذا عبر عنها بالجمع فقال أهلي كتوا إن أنست نارا. يبقى هذا باعتبار ماذا؟ وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع. من هنا قد العرب يجب لسانها مخاطبة المفرد بماذا؟ بالجمع، إذا كان اللفظ نفسه لفظ جمع حتى لو كان المراد الحقيقي منه الإفراد. ولهذا قد يثنى ويجمع ويفرد على حسب، هذان خصمان اختصموا ولا اختصما؟ هذان خصمان مثنوا، يبقى اختصما، اختصم باعتبار ايه؟ نعم، لان الخصمان مش رجلان، الخصمان فئتان، يبقى باعتبار الافراد والجمع هذا جاء اختصم. فقد تقبل عن مسنة بالجمع جمع المسنة الإفراد. قال فقد صغت قلوبكما ولا قلباكما، فهذا فيه اتساع اللسان العربي. نعم.
قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك، كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام.
الله، هذا الرد على مين؟ على من ينكر صفة الكلام إليه عز وجل وأن الله لا يتكلم، أو يقول بأن الكلام معنى قائم بالنفس ولا يتكلم بحرف وصوت. إذا كان الله لا يتكلم بحرف وصوت، فمن الذي قال إنني أنا الله؟ مخلوق. أنتم تقولوا كلام هذا حرف وصوت مخلوق، إذا مخلوق قال إنني أنا الله، يبقى بهذا لازمكم أن يكون مع الله عز وجل خالق. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل هناك مخلوق يقول إنني أنا الله؟ هذا دليل لا مخرج منه، ككل الأدلة لا مخرج منها، لكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
قوله تعالى
هاتوا كده تفسير سيد قطب إنني أنا الله، تفسير سيد قطب. نعم. قال هو احنا بنستدل سيد قطب؟ لا، ده احنا جايبينه عشان نعرف نبين حاله، مش نستدل به، ليس على وجه الهداية، لكن نريد أن نعرف قوله هنا في هذه. نعم.
قوله تعالى
يعني طبعا سبق معنا كلامه في إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، نفى الكلام وإنما هي الإرادة وليس الكلام. طيب في قوله إنني أنا الله. نعم.
قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال بعض العلماء دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا.
تباتم، يعني قال هنا واحلل عقدة من لساني، ما قال واحلل عقدة لساني، لما قال واحلل عقدة من لساني يقول أفردها وتنكير بالتنكير والفضل وإتباع لذلك بقوله يفقه قولي، قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسان من العقد، بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضه. ولهذا قال في الآية الأخرى ها وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، للي ما عنده ولا عقد، ما عنده ولا عقد، وإنما طلب موسى أن يحلل الله عز وجل عقدة ليفقه القول. طب يبقى مسألة أليس فك العقد وكون اللسان الفصيح على أكمل ما يكون أليس نعمة؟ وهل يحظر على الإنسان أن يطلب نعمة أن يشفي نشفاء لا يغادر سقما أن يحلل العقد؟ يعني لو طلب موسى أحلل العقد هل يكون هذا طلب محظور؟ أبدا. طب إيه الحكمة؟ قطعا في حكمة، قطعا وحل العقدة من سيبقى قول في حكمة، لعلها الرضا بما قضى الله عز وجل قدر، وأن مثل هذا يؤجر الإنسان عليه بالاحتساب، فدعا بما يحتاج إليه في البيان في الدعوة إلى الله، وأبقى ما يحصل به مضاعفة ماذا؟ الأجور. إذ الإنسان إذا ابتلي في بدنه واحتسب كان ذلك في إنسانه حسناته، قد يكون هذا، قد يكون هذا، لكن فيه سر لعل أحد يذكره. شوف في التفسير، شوف في التفسير، هات ابدأ، هات الألوسي وهات أبا حيان الأندلسي وهات طيب شوف بحاسة هذه واحدة عقدة من لسان من جوزي معك انت من جوزي ها الالوس اعطي شوف الالوس في سر في سر لان كما قلنا طلب ان يحلق كل العقد طلب ممنوع لا ان الانسان يدعو الله بان شيء شفاء لا يقدر سقط لا يقدر سقط طب لماذا عدل عن العقد الى عقده والعقده من لسان يفقه قول وعدل ولهذا كان يقول اخر وافصح من لسان والذي يظهر والله اعلم بيجتمع له الامران فحصل ما تزول به الاشكاليه في انهم لا يفهمون عنه فيفهمون عنه بذلك يفقه قولي وبقي ما يكون محل الاجر والثواب والعطاء ها
قال الالوسي
قال الالوسي
وله العودة من لسانه قال روي انه كان في لسانه عليه السلام
هات موضع الشاهد بس مش عايزين القصة هو يقول دي مكان النار اللي كانت لا احنا عايزين بس الشاهد هاتوا الشاهد لو وجد الشاهد بس لماذا ها من ابن الجوزي هيذكر بقى القصة ابن الجوزي طيب ذكر هذا ايوه هات ايوه اقرا في اقرا اقرا في هذا اقرا ها ابن الاثير ابن كثير قال ها
وما سال ان يزول ذلك بالكليه بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أن يفصح بالكلام
يعني يكاد بكثير يبين
وقال الحسن
يبين عما ذكر
وقال حسن البصري
قال شوف لأن الأنبياء يسألون بقدر الحاجة
وقال حسن البصري واحلل عقدة من لساني أي قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي
ولا يكون محظورا ما الحكمة بقى ما الحكمة في حكمة مقام عبودية الحكمة مقام عبودية طب مقام العبودية في الإبقاء حصلت الحاجة والإبقاء في اللي هو مقام العبودية في أي شيء يتحمله الإنسان وليتضاعف أجره بذلك في سبب أجر نعم
قال ابن حيان رحمه
الله ما سأل الله أن يمرضه لكن رضي بما قسم الله له في واحد قال يا رب احلل عقدة واحدة واجعل لي عقدا اجعل لي عقدا مش احلل لي عقدا لا اجعل لي عقدا هذا ما يطلب هذا طلب ممنوع هذا طلب ممنوع أن تسأل الله أن يأخذ عينيك أن يأخذ عينا منك ويبقي عينا لا هذا غير ممنوع لكن أنت ابتليت بهذا نعم
قال الوسي رحمه الله تعالى وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل
إيه الأول بقى إيه السؤال
قال واختلف في زوالها بكمالها فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى من لم يقل به كالجبائي احتج بقوله تعالى هو أفصح مني وقوله سبحانه ولا يكاد يبين وبما روي أنه كان في لسان الحسين رضي الله عنه رتة وحبسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه ورثها من عمه موسى عليه السلام وأجاب عن الأول أول كلمة
فبدي عقدة ولا عقد لكن الحكمة يعني هو ابن كثير المحل هذا في مقام الأنبياء المحل هذا أعد كلمة ابن كثير يا عزازي كلمة ابن كثير لما قال بأن هذا مقام الأنبياء فدعا ما تزول بهذه العلة ليحصل الحاجة وأبقى على الشيء الآخر عليه طيب لماذا ما دعا بالكمال مع أن الكمال أمكن وأحسن وغير ذلك لماذا ما دعا قد يدعو الصالح منا أما مقام الأنبياء فهذا مقام عظيم مقام عالي فأبقى هذا الأمر لما يحصل له من أنواع العبودية ما يحصل من الرضا بل والشكر على ما جعله الله سبحانه وتعالى له، وإنما طلب إزالة ما يحتاج إليه في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، إنهم لا يطلبون التوسع من النعم، لا يطلبون التوسع. نعم نعم.
قال ابن كثير
قول السلام. وهو هذا هو ده اللي حصل، بس هذا حصل عن سؤال، حصل عن سؤال. لكن احنا نقولش بقى من سلامة لسان، عموما سلامة أركان تتنافى مع الضعف، فإن أبدانهم سليمة. لكن مثل هذا، مثل هذا يحصل بما لا يعوق الأصل ولا يخرج عن ماذا؟ عن كمال الأبدان، كمال البدن، بحيث يتعارض مع الدعوة يكون به الضعف الذي يمنعه من ذلك به كذا، إنما يطر عليه من أمراض ما يطر، فيكون هذا من نوع العلل. طيب، حصل أن الله عز وجل لما أرسله كان لسانه لا يكاد يبين. طيب، علم الله عز وجل أنه سيزول ذلك، لكن بسؤال موسى عليه الصلاة والسلام فأزال. فإذا إذن انتفت العلة هنا، لكن قد يكون العلة بقى بقية، والاستشكال بقية. لو بقي على عدم البيان نقول وما الفائدة؟ والله عز وجل يقول: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، والبيان غير حاصل. نعم، هو عيار حتى بعد، هو حيرة بقى. ليه؟ لأن هذا محل المغرض، انتقاد المغرض مش انتقاد المنصف. ليه؟ هو يقول: ولا كذب بي. طب انت فهمت دعوته؟ انت سألت من رب العالمين واجاب، فان ما حصل من موسى كاف في البيان. لكن هو يريد ماذا؟ ها؟ ان ينتقص، فلسان المنتقص ولا كذب بي. طب البيان اللي حصل كافي في البيان، بيّن بدليل انك سألت فاجاب ما رب العالمين. فيبقى لكن هذا لسان المنتقد، يعني انا هنتقد احمد، هنتقد احمد مهما كان فيه، او انتقده بما لا يمنع. الا انت منين؟ انت عزباوي جاي تكلمني؟ شو التنبيه؟ يعني عزباوي ولا تفكرون انتم من مدينه يا محمد؟ طبعا لا، حتى بيلا عزباوي يعني ما تفكرش، يعني بس عزبه متطوره شوي. خلاص، يبقى هذا. طب ايه ده علاقه ده؟ نعم، او هذا الاعرج جيت تعظني انت اعرج. نعم، عقدة لا تحتمل، تحتمل فلا عقدة من سن يفقه قول، مع بقاء هو افصح منه، دليل على انه ما استقام لسانه كله. لو استقام لسانه كله ما يقول هو افصح منه، ما استقام لسانه كله، لان لو استقام لسانه كله ما يقول هو افصح منه واخره افصح منه. ثانيا تفسير السلف، ما في احد قال حل العقد، كله نبع الفائده دي. احنا عندنا الاستشكال ليس في الفائده فسهله، انما الاستشكال لماذا لم يحلل، لم يسال ان حل الله له جميع العقاد وهي نعمة وهي كذا. نقول لأن هذا مقام الأنبياء، لهم مقام خاص في العبودية. نعم، مع كون جائز.
تكلمنا كثير
بس في كلمة الأنبياء قال
وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة.
هو ده، بس يحتاج إلى توسع. هو هذا، أيوة الشنقيط. نعم، طب قال ها، أعطيه الشنقيطي.
قال الشنقيطي: في دفع هامل الاضطراب قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله
قد أوتيت سؤلك يا موسى،
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه.
تمام، صريح أن الله حل العقدة.
وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه، وقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله يفقه قولي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني ما نصه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ولهذا بقيت بقية، قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري وأهل العقدة من لساني قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردءا له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤاله فحل عقدة بلسانه. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمر بن عثمان حدثنا بقية عن أرطة ابن المنذر حدثنا بعض أصحاب محمد عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له
ده يعني يذكر السببي ذكر وذكر ابن كثير اعتمد كلام ابن كثير كما قلنا ده هو يعني ما ذكر ابن كثير في مسألة العبودية للأنبياء وهو الأخير ده مجمل يعني لما نبهنا عليه، لكن ايه وجه العبودية في ذلك؟ ايه وجه العبودية؟ وقد يقول قائل العبودية بالفصاحة قد تكون اكمل، لكن نقول العبودية هنا انه اجتمع له الامران، اجتمع له الصبر على هذا البلاء والرضا على ذلك، وهذه عبودية عظيمة، ولو زالت لما كان الامر الثاني الانبياء لا يطلبون التوسع في هذا ويرضون بما قسم الله عز وجل، فيكون هذه المقامات ليحصل فائدتها، فائدة الدعوة قد حصل على العقدة، وفائدة العبودية الأخرى وهي الصبر، لأن الصبر عبودية، فهذا يتنعم بهذه العبودية وهي عبودية الصبر على البلاء. نعم عصر طيب خلاص.